عليه، يبتلى بالأمراض، يبتلى بأشياء كثيرة، يصبر ولا يجزع ويحتسب الأجر على الله. وإذا أذنب استغفر، فمن الذي لا يذنب؟ والذنوب كثيرة من الموبقات والكبائر والصغائر ومحقرات الذنوب. فإذا أحس أنه اقترف ذنبا بادر بالاستغفار، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. من ارتكب صغيرة ولم يستغفر ولم يتب وأصر عليها تنقلب الصغيرة كبيرة ولا كبيرة مع الاستغفار. المراد بالاستغفار في مثل هذا الحديث التوبة، أي لا كبيرة مع التوبة. من اقترف كبيرة فتاب وصدق مع الله في توبته بالإقلاع والندم والعزم على ألا يعود إذا كان الذنب فيما بينه وبين ربي، وبرد المظالم بالنسبة لحقوق الناس، وصدق في ذلك يمحو الله بالتوبة الذنب. لذلك يقول الشيخ: فإن هؤلاء الثلاث عنوان سعادة. من وفق إلى هذه العناوين الثلاثة قد وفق كل التوفيق. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته. هذا أسلوب العلماء الأول، يبدأ كثيرا ما يبدأ بالدعاء لطالب العلم الذي يحضر بين يديه، الذي يدرس، الذي يسمع. أرشدك الله لطاعته، أن الحنيف ملة إبراهيم، ملة إبراهيم بدل أو عطف بيان من الحنيفية، كأنك تقول أن الحنيفية أي ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذا ما جاء به إبراهيم ومن بعده من الأنبياء وقبله نوح. هذا هو الدين كله، الدين الذي اتفقت عليه الأنبياء أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وهذا الكلام في ظاهره ليس فيه إشكال، ما من مسلم ينتسب إلى الإسلام إلا ويدعي هذه الدعوة أنه يعبد الله وحده مخلصا له الدين. ولكن قد يقع العابد في الشرك بالله، إما الشرك الأصغر أو الأكبر، لأنه لا يعلم، لأن هذا الباب باب لا يدرس كثيرا ولا يطرق كثيرا، لذلك يحصل فيه الخلط. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويفهم الفهم الصحيح في دين الله، بدءا من العقيدة ومرورا على العبادة والمعاملات إلى آخر الأمور الدينية. وقل من يهتدي للتفريق بين الشرك والتوحيد وبين البدعة والسنة إلا من وفقهم الله وساروا على منهج السلف من الفرقة الناجية، كما قالت: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللام في ليعبدون لام الحكمة، وهي التي يسميها النحاة لام العلة. العلة أي الحكمة في خلق الجن والإنس عبادة الله، ليعرفوه وليوحدوه وليخلصوا له العبادة، ليكونوا عبيدا له وحده لا شركة فيهم، لهذا خلقهم. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، أي إلا مع الإخلاص. العبادة التي ليس فيها إخلاص، ليس فيها إفراد الله تعالى بالعبادة، ليست بعبادة كلا شيء. وضرب الشيخ لذلك مثلا فقال: كما أن الصلاة لا تسمى ما صلاة إلا مع الطهارة، ولو صلى الإنسان طول الليل والنهار يصلي ولكن بلا طهارة هل تعتبر صلاة؟ الجواب لا. كذلك من يعبدون الله كثيرا وكثيرا ويكثرون من العبادة ويتعبون على أنفسهم، ولكن من وقت لآخر يجأر باسم غير الله ويلتجئ إلى غير الله ويستغيث بغير الله، يصلي لله كثيرا مئات الركعات، لكن عند الشدة نسي ربه الذي كان يسجد له، فيقول: يا سيدي فلان اشتدت الأمور، ما الحيلة؟ لا حيلة لنا إلا الالتجاء إلى السادة. هنا نقض تلك العبادة كلها، كما مثل الشيخ بقوله: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت. إذا دخل الشرك في العبادة فسدت العبادة، كالحدث عندكم حديث، كالحدث إذا دخل في الطهارة. إذا تطهر الإنسان ثم حصل منه حدث بنواقض الوضوء المعروفة التي تقدمت، ولو كان قريب عهد بالوضوء، لو خرج الإنسان إلى الميض الآن فتوضأ فدخل المسجد ثم خرج منه الريح فسد هذا الوضوء ولو صلى بهذا ولو صلى بعد هذا الحدث فصلاته باطلة. كذلك من قال لا إله إلا الله وصلى وسام وأكثر من العبادة ومع ذلك من وقت لآخر يعبد غير الله مع الله، وكلمة يعبد غير الله يستثقلها كثير من المسلمين فيقولون كيف يتهم المسلمون بأنهم يعبدون غير الله. وسبب هذا الاستثقال والاستغراب الجهل، الجهل بأنواع العبادة، لأن العبادة عند كثير من جماهير المسلمين أركان الإسلام الخمس، أما الدعاء وأما الاستغاثة وأما الذبح وأما النذر وأما الالتجاء والتضرع والتذلل أمام الأضرحة والمشاهد وأمام القبور وتلك الهمسات في آذان الموتى، لو كان الموتى يسمعون يهمسون همسات لا يحسبون أن تلك عبادة، تلك من أهم العبادات. الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، ومن يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله وهم من المكثرين في الصلاة والصيام ونوافل الصلاة ونوافل الصيام والحج والعمرة والإنفاق، ومع ذلك لم يخلصوا العبادة لله ولم يجعلوا قلبهم لله وحده، يسكن في قلوبهم غير واحد من المعبودين، معظمون في قلوبهم كل التعظيم كما يعظم الموحد رب العالمين. هؤلاء لا عبادة لهم، بل من مات على ذلك بعد أن عرف وقامت عليه الحجة ولكنه لم يستطع أن يقلع لأنه تعود وتلكأ ولم يقلع إلى أن مات، مات على غير الإسلام. إنما قلت إذا قامت عليه الحجة أمثال هؤلاء، أولا لا بد من دعوة إلى الله وتبصيرهم في دين الله وبيان حقيقة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام لهم حتى تقوم عليهم الحجة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، معرفة الشرك، معرفة الشرك وأنواع الشرك ومعرفة العبادة ومعرفة أنواع العبادة، هذا أهم شيء، أن تعرف حق الله على العباد وتصرف هذا الحق لله على علم وبصيرة دون أن تصرف لغير الله، لعل الله إذا فعلت ذلك أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عندما ألف الشيخ هذه الرسالة كانت بلاد نجد التي أصبحت بعد ذلك دار توحيد، كان يعبر الشيخ عن واقع القوم إنهم يقعون في هذه الأشياء، ولكن جزاه الله خيرا جاهد وانتشر التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة، ثم خرج التوحيد من نجد إلى الحجاز وانتشر في الجزيرة، فإذا هو اليوم بحمد الله منتشر حتى في أمريكا، في دول أوروبا، لا أقول في الدول العربية والإفريقية وشرق آسيا، ولكن انتشر هذا التوحيد اليوم في كثير من الأقطار. ولذلك الداعي المجدد أجر كل موحد وأجر كل عابد، لأنه دعا إلى هدى، من دعا إلى هدى فله أجر من اتبعه أو أجر من تبعه إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن مات على الشرك. وليس معنى ذلك أن من أشرك بالله لو تاب وأناب إن الله لا يغفر له، ليس هذا معنى الآية. معنى الآية من مات وهو يدعو لله ندا لا يغفر الله له فيدخل النار خالدا مخلدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن مات على الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك قد يغفره الله بدون توبة، بأن تكثر حسناته وتغلب على سيئاته، وبأن يقيض له الشفعاء، وبأن يكفر عنه بالمصائب بأشياء كثيرة من المكفرات. أما الشرك فلا بد من التوبة قبل الموت. أما من مات على ما دون الشرك فأمره إلى الله، أي قبل أن يتوب من ارتكب الكبائر والموبقات فيما دون الشرك ومات على ذلك، قبل أن يتوب أمره إلى الله، إن مات على خير عمله رجونا له خيرا، وإن مات على سيء عمله خفنا عليه، ولكن لا نقطع بأنه من أهل النار مهما كانت الذنوب كبيرة ومن الموبقات، بل نفوض أمره إلى الله، هذا الذي درج عليه سلف هذه الأمة إلى يومنا هذا، إذا استثنينا المعتزلة ومن نحى نحوهم. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه، هذا الكلام كله تمهيد للقواعد الأربع، تمهيد عظيم ومشروع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وذلك تخلصك من الشرك، إنما يقع بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه، هذا يسمى استقراء واستنتاج من القرآن. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. إذا أردنا أن نلخص هذه القاعدة نقول: الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يدخل المرء في الإسلام، هذا ملخص القاعدة الأولى. إذا أردنا أن نعبر بعبارتنا اليوم نقول: الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يدخل المرء في الإسلام. لماذا؟ لأن الكفار الذين استحل النبي عليه الصلاة والسلام دماءهم وأموالهم وقاتلهم كانوا يقرون لله تعالى بالربوبية، يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يؤمنون هذا الإيمان، يفردون الله تعالى بأفعاله سبحانه، لا يعتقدون أن آلهتهم من اللات والعزى ومنات وهبل أنها شاركت الله تعالى في الخلق والرزق والعطاء والمنع لا يعتقدون ذلك. وربما يوجد اليوم من يشرك بالله تعالى في هذا التوحيد، أي في توحيد الربوبية الذي لم يشرك فيه المشركون الأولون. بدليل الآيات القرآنية لم يشركوا بالله تعالى أحدا في ربوبيته، لم يعتقدوا أن لأحد من خلق الله تصرفا في هذا الكون بالعطاء والمنع والنفع والضر. وهل يوجد اليوم من يشرك هذا الإشراك في توحيد الربوبية؟ نعم يوجد. الفرق بين القوم: في عهد الجاهلية لا يوجد التصوف، التصوف هو الذي علم الناس في الآونة الأخيرة وجود أرباب يتصرفون في هذا الكون مع الله. تنص كتب المتصوفة أو بعض كتبهم أن الصالحين وأن الأولياء مشغولون بالخدمة في حياتهم، وإذا ماتوا تفرغوا ليتصرفوا في هذا الكون لأتباعهم. لذلك يتوكل الدراوشة والمريدون يتوكلون على شيوخهم أكثر من توكلهم على الله في نجاتهم حتى يوم القيامة، في صلاح شؤونهم، في حفظ أموالهم وأولادهم، وفي سعة أرزاقهم، إنما يعتمدون على الشيوخ بعد وفاتهم. وأما في حياتهم يخلصون لهم الخدمة والخضوع والتذلل والسجود على أقدامهم رجاء أن ينفعوهم بعد وفاتهم. هذا دين الصوفية، هذا الدين غير معروف في عهد المشركين الأولين. المشركون الأولون: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لا يشركون بالله أبدا في الربوبية. لذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى مستدلا على هذه القاعدة التي استنتجها من القرآن، احفظها، والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ويتصرف فيها، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. الجواب في هذه الأسئلة كلها الله. فقل: أفلا تتقون؟ إذا كان الأمر ذلك كذلك، ما تتقون الله الله تعالى أن تشركوا به في عبادته؟ طالما آمنتم هذا الإيمان وتعلمون أنه هو المتصرف في كل ذلك، يلزمكم أن تفردوا الله تعالى بعبادته. لذلك توحيد الربوبية توحيد يلزم به المشركون إلزاما، أي يستدل بتوحيد الربوبية على إلزام المشركين بتوحيد العبادة، وإلا لا يذكر القرآن توحيد الربوبية ليدعو الناس إليه، لأن الناس موحدون من قبل، ولكن القرآن كما ترون يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة، ويلزم الناس الذين يشركون بالله تعالى في عبادته يلزمهم عدم الإشراك بتوحيد الربوبية، حيث وحدوا الله تعالى في ربوبيته. لكن إذا وقع الإنسان المنتسب إلى الإسلام المكثر من العبادة، إذا وقع في النوعين معا بما تلزم؟ المشرك ألزمته بتوحيد الربوبية لأنه موحد في ربوبيته، وإذا وجد من يشرك بالله في ربوبيته وفي عبادته، ما الحيلة؟ تقل الحيلة، إنما ترجع إلى العدل وتذكر من خلقه. من حيث الخلق الكل متفق، الله وحده هو الخالق، لكن إذا آمنت بأنه الخالق وتؤمن أيضا بأنه الرازق، كيف تدعي بأن الشيخ يؤثر في رزقك وفي حياتك وفي أجلك وينفعك ويضرك؟ يقول لأنه من الصالحين، لأنه من الصالحين إن الله أذن له أن يتصرف هذا التصرف، ولذلك إقناع الجاهل يصعب. القول بأن الله أذن له يحتاج إلى دليل، ولا دليل، ومطالبتك الجاهل بالدليل تضيع للوقت. لذلك يؤثر عن الإمام الشافعي قوله إن صح: ما ناظرت عالما إلا غلبته، ولا ناظرت جاهلا إلا غلبني. لأن الجاهل لا يقدر الدليل، إذا أفحمته يسبك ويشتمك ويمد يده إلى العصا، هذا دليل العاجز. دليل العاجز الإساءة، وينتهي الأمر إلى الإساءة إذا انتهى. هذا ما تشاهدون. إذا عجزوا أتباع المتصوفة من إقامة الدليل على ما هم فيه، قالوا هؤلاء لا يحبون الأولياء، أعداء الأولياء، أعداء الرسل، دين جديد، ملة جديدة. هذا دليل العاجز عن الدليل. الله المستعان. فهمنا القاعدة الأولى: الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يدخل المرء في الإسلام، هذا ملخص القاعدة الأولى، والدليل عندك الآية. القاعدة الثانية: أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. المشركون الأولون الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام يعلنون أننا لا نعتقد في هذه الآلهة شيئا من النفع والضر، ولكن نريد التقرب ليقربونا إلى الله زلفى وليشفعوا لنا عند الله. يؤمنون بالله بخالق السماوات والأرض، ولكن الآلهة الصغار التي في الأرض فائدتها أنها شفعاء تشفع وتقرب. هكذا قالوا. فدليل القربة، يريد الشيخ أن يقيم الدليل على القربة وعلى الشفاعة كل على حدة. دليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي قائلين على كونهم قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لاحظوا إنهم يعتبرونهم أولياء، لهم الولاء ولهم المحبة ولهم التعظيم، هذا معنى الولاية. ثم يعترفون أن ما يقدمون لهذه الآلهة عبادة، بخلاف ما يدعو فيه الجهال اليوم لا يسمون ذلك عبادة، بل يغضبون لو قلت لمن يطوف بالضريح أو يذبح الكبش على عتبة الشيخ، لو قلت له لا تعبد الشيخ غضب، يقول كيف تقول لي لا تعبد الشيخ، أنا أعبد غير الله، والذي تفعل هذا ما هو؟ يقول لا، هذه ليست عبادة، محبة الصالحين، هذه محبة الصالحين، والطواف بالضريح من محبة الصالحين. تغيرت المفاهيم، العبادة سميت بغير اسمها إما جهلا أو تجاهلا. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، هذا لمن يفقه فيه وعيد شديد، حكم الله تعالى حكم عدل، من أساء ينتقم منه عدلا، ومن أحسن يثيبه فضلا. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، هم المشركون. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، نحن نعترف لا يضرون ولا ينفعون، ولكن نعبدهم، يعترفون بالعبادة، نعبدهم لماذا؟ لأنهم شفعاء لنا عند الله، يعتمدون عليهم ويتوكلون عليهم في الشفاعة أنهم شفعاء. وهذا المعنى واقع كثيرا من جماهير جهالنا، يعتمدون على من يتبعونهم ويعتقدون فيهم، يعتمدون عليهم في الشفاعة تماما، بل إن بعض كتبهم تنص على أن الشيخ سوف يحمل أتباعه على ظهره على الصراط لا يتعبون، الشيخ يمر بهم كالسيارة. الله المستعان. هذا توكل على غير الله واعتماد على غير الله من الشرك الأكبر، من اعتمد على غير الله في الشفاعة أشرك بالله الشرك الأكبر. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، الذين يطلبون الشفاعة من غير الله ويحسبون أن هؤلاء الشفعاء يشفعون من عند أنفسهم دون الرجوع إلى الله، لا يستأذنون، بل الشفاعة في أيديهم، لذلك يطلبون منهم من الآن، فيقولون يا سيدي فلان اشفع لنا يوم القيامة من الآن، طلب مقدم، لأنهم يعتقدون أن الأنبياء والصالحين يشفعون من عند أنفسهم وأنها حق لهم، ولا يعلمون أن الشفاعة حق لله. هذه الشفاعة هي المنفية التي نفاها القرآن. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم، يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. قد غلط بعض علماء الكلام فأخذوا ظاهر هذه الآية وهذا الإطلاق، ولم يوفقوا بأن يقيدوا هذه الشفاعة المنفية بالشفاعة المثبتة في الآيات الأخرى، قالوا لا شفاعة. لذلك عند الخوارج والمعتزلة أصحاب الكبائر لا شفاعة لهم، بل يدخلون النار مخلدين لارتكابهم الكبائر ولو كان في قلوبهم إيمان، والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، فالشافع مكرم الذي يشفع، الله سبحانه وتعالى يكرمه بأن يجيب دعوته وينفع العبادة بدعوته وشفاعته فيكرم فيؤجر، اشفعوا تؤجروا، لهم الأجر. في مقدمتهم سيد الشفعاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكرمون بهذه الشفاعة. الله يكرمهم بأن يأذن لهم ليشفعوا لعباده تفضلا منه سبحانه وتعالى، وحكمة، حكمة دقيقة لا تدرك. والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، تقع الشفاعة من الشافعين بعد الإذن من الله، شريطة أن يكون المشفوع له من رضي الله قوله وعمله، أي يكون من الموحدين. يستعجل كثير من الناس ويقعون فيما يمنع الشفاعة. الشفاعة لا ينالها إلا المخلصون. سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ هذا سؤال عظيم علق عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل الإجابة عليه. قال: يا أبا هريرة، هكذا كنت أظن، لا يسألني هذا السؤال أول منك، لأنه يعلم أنه يحب العلم كثير ويحب الحديث كثير. بعد هذا التعليق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبي، مخلصا من قلبه، بحيث لا يخالف قلبه لسانه ولا لسانه قلبه. هذا الذي هو من أسعد الناس أو أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قلت: بعض الناس يستعجل، يحب الشفاعة، يحب أن ينال الشفاعة، لكنه يقع في موانع الشفاعة استعجالا منه وجهلا من موانع الشفاعة. من أهم موانع الشفاعة الشرك، يشرك بالله، يترك الله فيطلب الشفاعة التي هي ملك لله، يطلب ممن لا يملكها، ويعتمد على هذا المخلوق الذي لا يملك. من أشرف الخلق وأفضل الخلق على الله وأكرم العباد على الله؟ من هو؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون في الشفاعة العظمى، عندما تتقدم الناس بعد الهول الشديد والحيرة يتقدمون لطلب الشفاعة ليريحهم الله بشفاعة الأنبياء من عما هم فيه ولو إلى النار. يبدأون بالترتيب الطبيعي، يبدأون بآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكل رسول من هؤلاء يقول: لا، لست لها، نفسي نفسي. وكل يعلن بأن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. إثبات صفة الغضب عند جميع الأنبياء بدءا من آدم عليه السلام إلى أن ينتهي الدور إلى سيد الشفعاء محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي يقول: أنا لها، لأن الله أعلمه. إذا قال أنا لها كيف يشفع؟ يستأذن. وطريقة الاستئذان أن يسجد لله سجدة طويلة، فالله سبحانه وتعالى يدعه ويتركه في السجود فترة طويلة جدا، فيفتح الله عليه من أساليب الثناء والمدح وتعظيم الله ما لا يستحضره قبل ذلك في هذا السجود. سجود الشفاعة، سجود الاستئذان. وبعد هذا السجود الطويل يقال لسيد الشفعاء: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فيحد الله لي حدا. ليس معنى ذلك بعد الاستئذان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل الموقف فينظر فيهم فينتخب منهم انتخابا، العرب بنو هاشم الأقرب فالأقرب، لا، يحد له حدا مجموعة من الناس فيريحهم من هول الموقف، ثم يسجد مرة أخرى كالسجود الأول فيقال له ما قيل في السجود الأول فيحد له حدا مرة ثانية، وهكذا تتكرر هذه الشفاعة 3 مرات لنعلم بأن الشفاعة لله، والشفاعة كلها لله، ملك لله، لا يجوز أن تطلب الآن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه العبارة يستصعبها العاطفيون الذين يظنون أنهم وحدهم هم الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة محبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يطلبون منه كل شيء لا يطلب إلا من الله، بما في ذلك الشفاعة. وهل هناك جهل أفظع من هذا الجهل؟ ولو كان هذا الجهل جهلا بسيطا لعولج، ولكنه جهل مركب علاجه يصعب، والله المستعان. والقاعدة الثالثة، هذه القاعدة كيف نلخصها؟ القاعدة الثانية ماذا قلنا؟ ما لخصناها؟ ملخصها عبادة المشركين لآلهتهم كانت من قبيل الوساطة والشفاعة، لا لأن آلهتهم تخلق أو ترزق. هذا ملخص القاعدة الثانية. مرة أخرى، عبادة المشركين لآلهتهم كانت من قبيل الوساطة والشفاعة، لا لأنهم أي لا لأن آلهتهم تخلق أو ترزق أو تضر أو تنفع. هذه القاعدة الثانية، وعرفتم الدليل. القاعدة الثالثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين في عباداتهم. عبادة المشركين العرب الذين ظهر فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كانت متنوعة.
الشمس والقمر، قوله تعالى: ومن آياته الشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي وافد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوضون بها أسلحتهم وقالوا لها ذات أنواق مررنا بسدرة
عليه. يبتلى بالأمراض، يبتلى بأشياء كثيرة، يصبر ولا يجزع ويحتسب الأجر على الله. وإذا أذنب استغفر، فمن الذي لا يذنب؟ والذنوب كثيرة من الموبقات والكبائر والصغائر ومحقرات الذنوب. فإذا أحس أنه اقترف ذنبا بادر بالاستغفار، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. من ارتكب صغيرة ولم يستغفر ولم يتب وأصر عليها تنقلب الصغيرة كبيرة ولا كبيرة مع الاستغفار. المراد بالاستغفار في مثل هذا الحديث التوبة، أي لا كبيرة مع التوبة. من اقترف كبيرة فتاب وصدق مع الله في توبته بالإقلاع والندم والعزم على ألا يعود إذا كان الذنب فيما بينه وبين ربي، وبرد المظالم بالنسبة لحقوق الناس وصدق في ذلك يمحو الله بالتوبة الذنب. لذلك يقول الشيخ: فإن هؤلاء الثلاث عنوان سعادة. من وفق إلى هذه العناوين الثلاثة قد وفق كل التوفيق. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته. هذا أسلوب العلماء الأول، يبدأ كثيرا ما يبدأ بالدعاء لطالب العلم الذي يحضر بين يديه، الذي يدرس، الذي يسمع. أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم. ملة إبراهيم بدل أو عطف بيان من الحنيفية، كأنك تقول أن الحنيفية أي ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذا ما جاء به إبراهيم ومن بعده من الأنبياء وقبله نوح. هذا هو الدين كله، الدين الذي اتفقت عليه الأنبياء أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وهذا الكلام في ظاهره ليس فيه إشكال، ما من مسلم ينتسب إلى الإسلام إلا ويدعي هذه الدعوة أنه يعبد الله وحده مخلصا له الدين. ولكن قد يقع العابد في الشرك بالله، إما الشرك الأصغر أو الأكبر، لأنه لا يعلم، لأن هذا الباب باب لا يدرس كثيرا ولا يطرق كثيرا، لذلك يحصل فيه الخلط. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويفهم الفهم الصحيح في دين الله، بدءا من العقيدة ومرورا على العبادة والمعاملات إلى آخر الأمور الدينية. وقل من يهتدي للتفريق بين الشرك والتوحيد وبين البدعة والسنة إلا من وفقهم الله وساروا على منهج السلف من الفرقة الناجية، كما قالت: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللام في ليعبدون لام الحكمة، وهي التي يسميها النحاة لام العلة. العلة أي الحكمة في خلق الجن والإنس عبادة الله، ليعرفوه وليوحدوه وليخلصوا له العبادة، ليكونوا عبيدا له وحدهم لا شركة فيهم، لهذا خلقهم. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، أي إلا مع الإخلاص. العبادة التي ليس فيها إخلاص، ليس فيها إفراد الله تعالى بالعبادة، ليست بعبادة كلا شيء. وضرب الشيخ لذلك مثلا فقال: كما أن الصلاة لا تسمى ما صلاة إلا مع الطهارة، ولو صلى الإنسان طول الليل والنهار يصلي ولكن بلا طهارة هل تعتبر صلاة؟ الجواب لا. كذلك من يعبدون الله كثيرا وكثيرا ويكثرون من العبادة ويتعبون على أنفسهم، ولكن من وقت لآخر يجأر باسم غير الله ويلتجئ إلى غير الله ويستغيث بغير الله، يصلي لله كثيرا مئات الركعات، لكن عند الشدة نسي ربه الذي كان يسجد له، فيقول: يا سيدي فلان اشتدت الأمور، ما الحيلة؟ لا حيلة لنا إلا الالتجاء إلى السادة. هنا نقض تلك العبادة كلها، كما مثل الشيخ بقوله: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت. إذا دخل الشرك في العبادة فسدت العبادة، كالحدث عندكم حديث، كالحدث إذا دخل في الطهارة. إذا تطهر الإنسان ثم حصل منه حدث بنواقض الوضوء المعروفة التي تقدمت، ولو كان قريب عهد بالوضوء، لو خرج الإنسان إلى الميض الآن فتوضأ فدخل المسجد ثم خرج منه الريح، فسد هذا الوضوء. ولو صلى بعد هذا الحدث فصلاته باطلة. كذلك من قال لا إله إلا الله وصلى وسام وأكثر من العبادة، ومع ذلك من وقت لآخر يعبد غير الله مع الله، وكلمة يعبد غير الله يستثقلها كثير من المسلمين، فيقولون: كيف يتهم المسلمون بأنهم يعبدون غير الله؟ وسبب هذا الاستثقال والاستغراب الجهل بأنواع العبادة، لأن العبادة عند كثير من جماهير المسلمين أركان الإسلام الخمس، أما الدعاء وأما الاستغاثة وأما الذبح وأما النذر وأما الالتجاء والتضرع والتذلل أمام الأضرحة والمشاهد وأمام القبور وتلك الهمسات في آذان الموتى، لو كان الموتى يسمعون يهمسون همسات لا يحسبون أن تلك عبادة، تلك من أهم العبادات. الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، ومن يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله وهم من المكثرين في الصلاة والصيام ونوافل الصلاة ونوافل الصيام والحج والعمرة والإنفاق، ومع ذلك لم يخلصوا العبادة لله ولم يجعلوا قلبهم لله وحده، يسكن في قلوبهم غير واحد من المعبودين، معظمون في قلوبهم كل التعظيم كما يعظم الموحد رب العالمين. هؤلاء لا عبادة لهم، بل من مات على ذلك بعد أن عرف وقامت عليه الحجة ولكنه لم يستطع أن يقلع لأنه تعود وتلكأ ولم يقلع إلى أن مات، مات على غير الإسلام. إنما قلت إذا قامت عليه الحجة أمثال هؤلاء، أولا لا بد من دعوة إلى الله وتبصيرهم في دين الله وبيان حقيقة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام لهم حتى تقوم عليهم الحجة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، معرفة الشرك، معرفة الشرك وأنواع الشرك ومعرفة العبادة ومعرفة أنواع العبادة، هذا أهم شيء، أن تعرف حق الله على العباد وتصرف هذا الحق لله على علم وبصيرة دون أن تصرف لغير الله، لعل الله إذا فعلت ذلك أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عندما ألف الشيخ هذه الرسالة كانت بلاد نجد التي أصبحت بعد ذلك دار توحيد، كان يعبر الشيخ عن واقع القوم إنهم يقعون في هذه الأشياء، ولكن جزاه الله خيرا جاهد وانتشر التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة، ثم خرج التوحيد من نجد إلى الحجاز وانتشر في الجزيرة، فإذا هو اليوم بحمد الله منتشر حتى في أمريكا، في دول أوروبا، لا أقول في الدول العربية والإفريقية وشرق آسيا، ولكن انتشر هذا التوحيد اليوم في كثير من الأقطار. ولذلك الداعي المجدد أجر كل موحد وأجر كل عابد، لأنه دعا إلى هدى، من دعا إلى هدى فله أجر من اتبعه أو أجر من تبعه إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن مات على الشرك. وليس معنى ذلك أن من أشرك بالله لو تاب وأناب إن الله لا يغفر له، ليس هذا معنى الآية. معنى الآية من مات وهو يدعو لله ندا لا يغفر الله له فيدخل النار خالدا مخلدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن مات على الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك قد يغفره الله بدون توبة، بأن تكثر حسناته وتغلب على سيئاته، وبأن يقيض له الشفعاء، وبأن يكفر عنه بالمصائب بأشياء كثيرة من المكفرات. أما الشرك فلا بد من التوبة قبل الموت. أما من مات على ما دون الشرك فأمره إلى الله، أي قبل أن يتوب. من ارتكب الكبائر والموبقات فيما دون الشرك ومات على ذلك قبل أن يتوب أمره إلى الله، إن مات على خير عمله رجونا له خيرا، وإن مات على سيء عمله خفنا عليه، ولكن لا نقطع بأنه من أهل النار مهما كانت الذنوب كبيرة ومن الموبقات، بل نفوض أمره إلى الله، هذا الذي درج عليه سلف هذه الأمة إلى يومنا هذا، إذا استثنينا المعتزلة ومن نحى نحوهم. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. هذا الكلام كله تمهيد للقواعد الأربع، تمهيد عظيم ومشروع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وذلك تخلصك من الشرك إنما يقع بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. هذا يسمى استقراء واستنتاج من القرآن. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. إذا أردنا أن نلخص هذه القاعدة نقول: الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يدخل المرء في الإسلام. هذا ملخص القاعدة الأولى. إذا أردنا أن نعبر بعبارتنا اليوم نقول: الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يدخل المرء في الإسلام. لماذا؟ لأن الكفار الذين استحل النبي عليه الصلاة والسلام دماءهم وأموالهم وقاتلهم كانوا يقرون لله تعالى بالربوبية، يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. يؤمنون هذا الإيمان، يفردون الله تعالى بأفعاله سبحانه، لا يعتقدون أن آلهتهم من اللات والعزى ومنات وهبل أنها شاركت الله تعالى في الخلق والرزق والعطاء والمنع لا يعتقدون ذلك. وربما يوجد اليوم من يشرك بالله تعالى في هذا التوحيد، أي في توحيد الربوبية الذي لم يشرك فيه المشركون الأولون. بدليل الآيات القرآنية لم يشركوا بالله تعالى أحدا في ربوبيته، لم يعتقدوا أن لأحد من خلق الله تصرفا في هذا الكون بالعطاء والمنع والنفع والضر. وهل يوجد اليوم من يشرك هذا الإشراك في توحيد الربوبية؟ نعم يوجد. الفرق بين القوم: في عهد الجاهلية لا يوجد التصوف. التصوف هو الذي علم الناس في الآونة الأخيرة وجود أرباب يتصرفون في هذا الكون مع الله. تنص كتب المتصوفة أو بعض كتبهم أن الصالحين وأن الأولياء مشغولون بالخدمة في حياتهم، وإذا ماتوا تفرغوا ليتصرفوا في هذا الكون لأتباعهم. لذلك يتوكل الدراوشة والمريدون يتوكلون على شيوخهم أكثر من توكلهم على الله في نجاتهم حتى يوم القيامة، في صلاح شؤونهم، في حفظ أموالهم وأولادهم، وفي سعة أرزاقهم. إنما يعتمدون على الشيوخ بعد وفاتهم. وأما في حياتهم يخلصون لهم الخدمة والخضوع والتذلل والسجود على أقدامهم رجاء أن ينفعوهم بعد وفاتهم. هذا دين الصوفية. هذا الدين غير معروف في عهد المشركين الأولين. المشركون الأولون: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لا يشركون بالله أبدا في الربوبية. لذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى مستدلا على هذه القاعدة التي استنتجها من القرآن، احفظها. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ويتصرف فيها، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. الجواب في هذه الأسئلة كلها الله. فقل: أفلا تتقون؟ إذا كان الأمر ذلك كذلك، ما تتقون الله تعالى أن تشركوا به في عبادته؟ طالما آمنتم هذا الإيمان وتعلمون أنه هو المتصرف في كل ذلك، يلزمكم أن تفردوا الله تعالى بعبادته. لذلك توحيد الربوبية توحيد يلزم به المشركون إلزاما، أي يستدل بتوحيد الربوبية على إلزام المشركين بتوحيد العبادة. وإلا لا يذكر القرآن توحيد الربوبية ليدعو الناس إليه، لأن الناس موحدون من قبل، ولكن القرآن كما ترون يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة، ويلزم الناس الذين يشركون بالله تعالى في عبادته يلزمهم عدم الإشراك بتوحيد الربوبية، حيث وحدوا الله تعالى في ربوبيته. لكن إذا وقع الإنسان المنتسب إلى الإسلام المكثر من العبادة إذا وقع في النوعين معا بما تلزم؟ المشرك ألزمته بتوحيد الربوبية لأنه موحد في ربوبيته، وإذا وجد من يشرك بالله في ربوبيته وفي عبادته ما الحيلة؟ تقل الحيلة، إنما ترجع إلى العدل وتذكر من خلقه. من حيث الخلق الكل متفق، الله وحده هو الخالق، لكن إذا آمنت بأنه الخالق وتؤمن أيضا بأنه الرازق، كيف تدعي بأن الشيخ يؤثر في رزقك وفي حياتك وفي أجلك وينفعك ويضرك؟ يقول لأنه من الصالحين، لأنه من الصالحين إن الله أذن له أن يتصرف هذا التصرف، ولذلك إقناع الجاهل يصعب. القول بأن الله أذن له يحتاج إلى دليل، ولا دليل، ومطالبتك الجاهل بالدليل تضيع للوقت. لذلك يؤثر عن الإمام الشافعي قوله إن صح: ما ناظرت عالما إلا غلبته، ولا ناظرت جاهلا إلا غلبني. لأن الجاهل لا يقدر الدليل، إذا أفحمته يسبك ويشتمك ويمد يده إلى العصا، هذا دليل العاجز. دليل العاجز الإساءة، وينتهي الأمر إلى الإساءة إذا انتهى. هذا ما تشاهدون. إذا عجزوا أتباع المتصوفة من إقامة الدليل على ما هم فيه قالوا هؤلاء لا يحبون الأولياء، أعداء الأولياء، أعداء الرسل، دين جديد، ملة جديدة. هذا دليل العاجز عن الدليل. الله المستعان. فهمنا القاعدة الأولى: الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يدخل المرء في الإسلام، هذا ملخص القاعدة الأولى، والدليل عندك الآية. القاعدة الثانية: أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. المشركون الأولون الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام يعلنون أننا لا نعتقد في هذه الآلهة شيئا من النفع والضر، ولكن نريد التقرب ليقربونا إلى الله زلفى وليشفعوا لنا عند الله. يؤمنون بالله بخالق السماوات والأرض، ولكن الآلهة الصغار التي في الأرض فائدتها أنها شفعاء تشفع وتقرب. هكذا قالوا. فدليل القربة، يريد الشيخ أن يقيم الدليل على القربة وعلى الشفاعة كل على حدة. دليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي قائلين على كونهم قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لاحظوا إنهم يعتبرونهم أولياء، لهم الولاء ولهم المحبة ولهم التعظيم، هذا معنى الولاية. ثم يعترفون أن ما يقدمون لهذه الآلهة عبادة، بخلاف ما يدعو فيه الجهال اليوم، لا يسمون ذلك عبادة، بل يغضبون لو قلت لمن يطوف بالضريح أو يذبح الكبش على عتبة الشيخ، لو قلت له لا تعبد الشيخ غضب، يقول كيف تقول لي لا تعبد الشيخ، أنا أعبد غير الله، والذي تفعل هذا ما هو؟ يقول لا، هذه ليست عبادة، محبة الصالحين، هذه محبة الصالحين، والطواف بالضريح من محبة الصالحين. تغيرت المفاهيم. العبادة سميت بغير اسمها إما جهلا أو تجاهلا. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. هذا لمن يفقه فيه وعيد شديد. حكم الله تعالى حكم عدل، من أساء ينتقم منه عدلا، ومن أحسن يثيبه فضلا. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، هم المشركون. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نحن نعترف لا يضرون ولا ينفعون، ولكن نعبدهم، يعترفون بالعبادة، نعبدهم لماذا؟ لأنهم شفعاء لنا عند الله، يعتمدون عليهم ويتوكلون عليهم في الشفاعة أنهم شفعاء. وهذا المعنى واقع كثيرا من جماهير جهالنا، يعتمدون على من يتبعونهم ويعتقدون فيهم، يعتمدون عليهم في الشفاعة تماما. بل إن بعض كتبهم تنص على أن الشيخ سوف يحمل أتباعه على ظهره على الصراط لا يتعبون، الشيخ يمر بهم كالسيارة. الله المستعان. هذا توكل على غير الله واعتماد على غير الله من الشرك الأكبر. من اعتمد على غير الله في الشفاعة أشرك بالله الشرك الأكبر. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الذين يطلبون الشفاعة من غير الله ويحسبون أن هؤلاء الشفعاء يشفعون من عند أنفسهم دون الرجوع إلى الله، لا يستأذنون، بل الشفاعة في أيديهم. لذلك يطلبون منهم من الآن، فيقولون: يا سيدي فلان اشفع لنا يوم القيامة من الآن. طلب مقدم، لأنهم يعتقدون أن الأنبياء والصالحين يشفعون من عند أنفسهم وأنها حق لهم، ولا يعلمون أن الشفاعة حق لله. هذه الشفاعة هي المنفية التي نفاها القرآن. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم، يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. قد غلط بعض علماء الكلام فأخذوا ظاهر هذه الآية وهذا الإطلاق، ولم يوفقوا بأن يقيدوا هذه الشفاعة المنفية بالشفاعة المثبتة في الآيات الأخرى، قالوا لا شفاعة. لذلك عند الخوارج والمعتزلة أصحاب الكبائر لا شفاعة لهم، بل يدخلون النار مخلدين لارتكابهم الكبائر ولو كان في قلوبهم إيمان. والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، فالشافع مكرم الذي يشفع، الله سبحانه وتعالى يكرمه بأن يجيب دعوته وينفع العباد بدعوته وشفاعته، فيكرم فيؤجر، اشفعوا تؤجروا، لهم الأجر. في مقدمتهم سيد الشفعاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكرمون بهذه الشفاعة. الله يكرمهم بأن يأذن لهم ليشفعوا لعباده، تفضلا منه سبحانه وتعالى، وحكمة، حكمة دقيقة لا تدرك. والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، تقع الشفاعة من الشافعين بعد الإذن من الله شريطة أن يكون المشفوع له من رضي الله قوله وعمله، أي يكون من الموحدين. يستعجل كثير من الناس ويقعون فيما يمنع الشفاعة. الشفاعة لا ينالها إلا المخلصون. سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ هذا سؤال عظيم علق عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل الإجابة عليه. قال: يا أبا هريرة، هكذا كنت أظن، لا يسألني هذا السؤال أول منك، لأنه يعلم أنه يحب العلم كثير ويحب الحديث كثير. بعد هذا التعليق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبي، مخلصا من قلبه، بحيث لا يخالف قلبه لسانه ولا لسانه قلبه. هذا الذي هو من أسعد الناس أو أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قلت: بعض الناس يستعجل، يحب الشفاعة، يحب أن ينال الشفاعة، لكنه يقع في موانع الشفاعة استعجالا منه وجهلا من موانع الشفاعة. من أهم موانع الشفاعة الشرك، يشرك بالله، يترك الله فيطلب الشفاعة التي هي ملك لله، يطلب ممن لا يملكها، ويعتمد على هذا المخلوق الذي لا يملك. من أشرف الخلق وأفضل الخلق على الله وأكرم العباد على الله؟ من هو؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون في الشفاعة العظمى، عندما تتقدم الناس بعد الهول الشديد والحيرة يتقدمون لطلب الشفاعة ليريحهم الله بشفاعة الأنبياء من عما هم فيه ولو إلى النار، يبدأون بالترتيب الطبيعي، يبدأون بآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكل رسول من هؤلاء يقول: لا، لست لها، نفسي نفسي. وكل يعلن بأن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. إثبات صفة الغضب عند جميع الأنبياء بدءا من آدم عليه السلام إلى أن ينتهي الدور إلى سيد الشفعاء محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي يقول: أنا لها، لأن الله أعلمه. إذا قال أنا لها كيف يشفع؟ يستأذن. وطريقة الاستئذان أن يسجد لله سجدة طويلة، فالله سبحانه وتعالى يدعه ويتركه في السجود فترة طويلة جدا، فيفتح الله عليه من أساليب الثناء والمدح وتعظيم الله ما لا يستحضره قبل ذلك في هذا السجود. سجود الشفاعة، سجود الاستئذان. وبعد هذا السجود الطويل يقال لسيد الشفعاء: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فيحد الله لي حدا. ليس معنى ذلك بعد الاستئذان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل الموقف فينظر فيهم فينتخب منهم انتخابا، العرب، بنو هاشم، الأقرب فالأقرب، لا، يحد له حدا مجموعة من الناس فيريحهم من هول الموقف، ثم يسجد مرة أخرى كالسجود الأول فيقال له ما قيل في السجود الأول فيهد له عدا مرة ثانية، وهكذا تتكرر هذه الشفاعة ثلاث مرات لنعلم بأن الشفاعة لله، والشفاعة كلها لله، ملك لله، لا يجوز أن تطلب الآن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه العبارة يستصعبها العاطفيون الذين يظنون أنهم وحدهم هم الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة محبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يطلبون منه كل شيء لا يطلب إلا من الله، بما في ذلك الشفاعة. وهل هناك جهل أفظع من هذا الجهل؟ ولو كان هذا الجهل جهلا بسيطا لعولج، ولكنه جهل مركب علاجه يصعب، والله المستعان. والقاعدة الثالثة، هذه القاعدة كيف نلخصها؟ القاعدة الثانية ماذا قلنا؟ ما لخصناها؟ ملخصها: عبادة المشركين لآلهتهم كانت من قبيل الوساطة والشفاعة، لا لأن آلهتهم تخلق أو ترزق. هذا ملخص القاعدة الثانية. مرة أخرى: عبادة المشركين لآلهتهم كانت من قبيل الوساطة والشفاعة، لا لأنهم أي لا لأن آلهتهم تخلق أو ترزق أو تضر أو تنفع. هذه القاعدة الثانية، وعرفتم الدليل. القاعدة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين في عباداتهم. عبادة المشركين العرب الذين ظهر فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كانت متنوعة.
الشمس والقمر، قوله تعالى: ومن آياته الشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي وافد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثا عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوضون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواق. مررنا بسدرة